موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المسيح واحد، دراسة متأنية لكتاب القديس كيرلس الكبير
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. المسيح واحد، دراسة متأنية لكتاب القديس كيرلس الكبير. في الدراسات الخاصة بالآباء يعتبر هذا الكتاب، احنا بنسميه تكست بوك، كتاب دراسي يلخص أهم ما جاء في لاهوت الإسكندرية عن التجسد والاتحاد الأقنومي، ويتضمن ردا صريحا على النسطورية وعلى ما تفرع منها من أفكار في الفترة ما بين سنة 430 إلى ما بعد 431 وهي سنة انعقاد المجمع المسكوني الثالث. في نقطة أو موضوع مهم يجب أن نبدأ به، باستخدام كلمة أسفارة في الأسفار المقدسة. يعني دون أن ندخل في مرات الاستخدام، في مرتين يهمونا لأنهم يعني خاصين بشخص ربنا يسوع المسيح الأرماني. الكلمة صار جسدا، وبعدين في غلطية صار لعنة لأجلنا. صار طبعا بتتفهم على إن في تغير، ومن هنا طبعا الحس النسطوري إن ما تقولش الكلمة صار جسدا، لأن ده معناه إن الكلمة نفسه تغير وأصبح جسد. وده الحقيقة من التفكير الشاذ غريب، لأن إذا كان الكلمة صار جسدا بمعنى تغير الكلمة وصار جسدا بمعنى السيرورة التحول، يبقى مفيش تجسد في الحقيقة. التجسد يظل هو اتحاد الله بالإنسانية التي أخذها من القديسة مريم، ده معنى التجسد. إنما إن اللاهوت تتحول إلى ناسوت يبقى مفيش تجسد. هو طبعا ما حصلش، لكن ده من الأفكار الشاذة الغريبة عند النسطور. وفي عبارات في النسطورية محيرة، أولا لأن ما لهاش أصل في الكتابات الأبائية السابقة على عصر نسطور، ولا حتى عند أساتذة نسطور زي ديودور وثيودور والجماعة اللي علموه اللاهوت، يعني ما كانوش بيقولوا الكلام ده. فهل هذا الكلام جاء في لحظات الغضب والانفعال لما ابتدى الشعب يهاجمه، أو لأنه هو كان تفكيره غير مرتب وفي شيء كتير جدا من الشطط والانحراف؟ ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال بشكل قاطع. لكن ايه معنى صار؟ القديس كيرلس بيقول ان مزمور 94 الرب صار لي ملجأ، او في مزمور 90 ايها الرب انت صرت ملجأ لنا من جيل الى جيل. فهل لما يكون الله صار ملجأ يبقى الله نفسه تحول إلى ملجأ؟ لا، وإنما في نوع من العناية الإلهية جعلت الرب يأخذ وضع المدافع والمحامي عن الشعب. فهذا التفسير لا يليق بكلمة الله. فالصيرورة هنا لا تمس اللاهوت، ولذلك في الفصل الثالث في الفقرة الأولى بيقول الرسول بولس، وده اقتباس القديس كيرلس من فيليبي 2:5-8: فليكن فيكم الفكر الذي كان في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله صار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان تواضع وطاع حتى الموت، موت الصليب. فالكلمة الابن الوحيد صار جسدا دون تحول إلى جسد. وهنا دخلت العبارة اللي وجدت بعد ذلك في صلواتنا الطقسية، ودي من وضع القديس كيرلس، وموجودة في الاعتراف الأخير في القداس الإلهي: صار جسدا دون تحول، أي بلا امتزاج أو اختلاط أو أي شيء آخر من هذا القبيل، دون اختلاط، دون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير بعد كده. ليه؟ لأنه أراد كإله أن يخلص الإنسان الخاضع للموت والخطية، وأن يجعله فوق الموت والخطية، وأن يعيده إلى ما كان عليه، فجعل جسد البشر جسده، فولد كإنسان بطريقة معجزية من امرأة. وهنا العبارة اللي جاية دي عبارة مني أنا شخصيا، لأنه لم يكن ممكنا بالمرة أن نرى الله على الأرض في شكله غير المنظور، لأن الله لا يرى فهو غير مرئي، لكن حسن في عينيه أن يتجسد وأن يظهر في ذاته وحده كيف يمكن أن تتمجد طبيعتنا بكل أمجاد اللاهوت. دي ترجمتي أنا، ودي النص المنشور، ودي يعني أخذت من النص الأصلي. كيف يمكن أن تتمجد الطبيعة الإنسانية بكل أمجاد اللاهوت؟ فالله ظهر في الجسد، ولذلك صار جسدا يعني تجسد. حتى نقول صار لعنة، فصار لعنة هي خاصة بحقيقة التدبير، إن الموت هو لعنة، ملعون كل من علق على خشبة، وده الكلام اللي اتقال في التوراة سفر التثنية بالذات، لأن الإنسان الذي يعلق على خشبة هو الإنسان الذي تجاوز الناموس. فعلق المسيح على خشبة خارج أسوار أورشليم لأنه في نظر اليهود إنسان تعدى الشريعة، لكنه هكذا حمل لعنة الناموس لحكم اليهود عليه، الطرد من الجماعة، الصلب خارج الأسوار، ثم التعليق على الصليب لكي يأخذ هذا في كيانه ويبيده ويجعله. هي الإبادة هنا تعني أن هذا التصرف الخاص بالشريعة المساوية لم يعد مستخدما مطلقا في العلاقة بين الله وبين الإنسانية. هو المسيح يسوع لم يقضي على الموت واللعنة فكريا فقط، وإنما قضى على الموت واللعنة بأن حول جسده إلى جسد عديم الموت. فصار لا تعني تحول في طبيعة الكلمة، وإنما كانت حاجة الكائن الأزلي أن يولد حسب الجسد. وباكم المرة اللي جاية إخوة لكي يحولنا إليه حتى ننال نحن الفاسدين والميتين والمولودين من الجسد ميلادا جديدا منه، وننال بواسطة الذي أخذه منا الجسد ما له هو، اللي هي بتتقال في تسبيحة السبت: أخذ الذي لنا وأعطى الذي له. هنا في سؤالين رد على النسطورية بشكل واضح. السؤال الأول: الرب يسوع أخذ جسد، طيب قديس يوحنا بيقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قلقكم الكلام يا إخوة، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إذا كان دم إنسان مثلنا تحت الخطية وبدون التجسد، كيف يمكن أن يقال أن الله الآب أرسل ابنه مولود من امرأة؟ ولكن لأنه صار جسدا وهو لا يعرف خطية، استطاع أن يبيد عبوديتنا للخطية، وبغنى صفات الكلمة الإلهي اتحد الجسد بطريقة لا يعبر عنها، فصار قدوسا ومعطيا الحياة، وتميز بكل ما يتميز به الله من أعمال تليق به، وتحولنا في المسيح. احنا بقى اللي تحولنا، الذي صار بكورة الجنس البشري الجديد إلى حياة أسمى من الانحلال والخطية. وتم بذلك ما قال المبارك بولس: وكما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماوي، أي المسيح. فهنا الموضوع في الصيرورة ينقلنا إلى موضوع التحول، والتحول هو تحول الطبيعة الإنسانية، بس التحول ده ما حصلش خارج أقنوم الله الكلمة، إنما حصل نتيجة تجسد أقنوم الله الكلمة، وتحول النسوت الذي اتحد به لاهوت الله الكلمة لكي يحوله في كيانه وينقل هذا التحول إلى الإنسانية. وفي الفصل الخامس من كتاب المسيح واحد، وأنا استغربت الحقيقة على الاعتراض النسطوري، إن الابن الكلمة له المجد ولد بدون أب، فإذا النصطرة أثاروا هذا السؤال، والسؤال: لماذا لم يأخذ جسده من زواج بل من عذراء الفائقة تجسد بالروح القدس؟ سؤال عجيب جدا. طب أنت عاوز المسيح تولد من زواج ليه يعني؟ سبب دي برضو بقول يعني من الأفكار الشاذة أحيانا، يعني لما يحصل حوار على موضوع شائك وصعب ودقيق، وميبقى أحد الأطراف الداخل في الحوار في الغضب وفي الانفعال يلخبط في الكلام، بالتعبير البلدي يقول لك يدب كلام، يعني أحد سقطات الفكر المسطوري. ولذلك القديس كرولوس بيقول: لقد جاء الابن وصار انسانا لكي يحول طبيعتنا فيه هو، وابتدا اولا بالميلاد الذي جعله مقدسا وعجيبا. وهنا التجسد يبدا بتكوين النسوت في بطن القديسه مريم، اذ جعله ميلادا للحياه. هو في احد العظات بيقول: قبل أن يولد عمانوئيل كانت كان رحم المرأة يلد حياة تنتهي في القبر، ولكن عندما ولد عمانوئيل فقد صارت كل امرأة بسبب التجسد تلد الذين هم مدعوين لميراث الملكوت الذي يفنى. فولد أولا من الروح القدس لكي ننال نحن هذه النعمة، نعمة الولادة من الروح القدس، وتصل إلينا منه لكي نولد ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. وبالروح القدس تولد نفوسنا ميلادا جديدا روحيا مشابها لميلاد ذاك الذي هو بالطبيعة وبالحق الابن. ولما نتولد بهذا الشكل بذلك ندعو الله أبا، ويوهلنا هذا الميلاد الجديد أن نبقى في عدم انحلال، لأننا امتلكنا ليس طبيعة آدم الأول الذي فيه انحللنا، بل طبيعة آدم الثاني. حقا قال المسيح مرة: لا تدعو لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي هو في السماوات. ففيه قد ولدنا ميلادا جديدا عندما نزل إلى حالتنا لكي يرفعنا إلى كرامته الإلهية. هنا السؤال اللي بيسأله القديس كيرلس في آخر الفقرة: فعلى شبه من سوف نتجدد وسوف نولد من الله بالروح؟ يعني أنت لما بتتولد بتاخد شبه صورة، بتبحث عن مثال، فكيف تجد هذا المثال إلا إذا كان في إنسانية جديدة ولدت من العذراء بالروح القدس، وضعت أمامك أيقونة لكي نراها ولكي نشترك بعيد الكلمة عشان خاطر الإعادة مفيدة جدا لإيقاظ الوعي، نشترك في هذا التحول الجديد الذي جاء به تجسد الله الكريم. طيب، فإحنا كنا في آدم الأول ترابيين، ولكن صرنا سمائيين وأخذنا هذا في المسيح، فولد بالجسد من الروح القدس لكي يجعلنا مثله، نصبح قديسين وبلا فساد، وتنزل إلينا النعمة من فوق، ويصبح لنا بداية ثانية وأصل جديد فيه. دي في صفحة 21، ودي طبعا من النقط الفارقة اللي بتخليني أقول، يعني إحنا النهاردة كنا في الكنيسة وكان عندنا مجموعة من الإخوة والأخوات، انتوا عارفين طبعا في الكنائس الأمريكية الإخوة اللي قلنا دخلوا في الأرثوذكسية من كنائس معمدانية أو غيرها، وأنا في المعلومة دي اللي بقولها عايز الإخوة المستمعين والحاضرين معانا يعني يرجعوني فيها ويصلحوا لي كلامي، إذا كان كلامي غلط يبقى عملت فيها معروف، لكن عاوز أعرف عند الإخوة الإنجليين هنا بكل الطوائف إن العهد القديم يساوي العهد الجديد تماما. هذا الكلام إخوة لم يكن معروفا في الكنيسة الجامعة شرقا وغربا حتى بعد انفصال الكنائس الشرقية عن روما في القرن 11. اللي خلى العهدين دول متساويين هو يوحنا كالفن مؤسس المذهب الإنجيلي، ده موضوع في التاريخ عارفينه كلنا يعني، لكن احنا في الأرثوذكسية بنقول العهد الجديد يفسر العهد القديم، يعني انت بتبتدي من الآخر عشان تفهم البداية، مش لو ابتديت من البداية مش هتفهم النهاية. لأن النهاية اللي هي المسيح هي النور اللي بيلقي ضوءه على العهد القديم، فبيبان الظل، الظل بسبب وجوده هو النور وليس العكس. يعني الظل موجود من نفسه، إنما في نور بيخلي الظل موجود. فعهد الظلال لا يفسر النور. وأنا يعني كنت بستغرب وإحنا بنتكلم مع المجموعة، بقول لهم يعني بلاش تجيب لي كلام من العهد القديم وتحطه لي في العهد الجديد. قالوا لي زي، قلت لهم يعني زي إن الله يعني يكره أو يغضب، لأن الكراهية والبغض التي تنسب إلى الله في العهد القديم دي ليها إطار تتحرك فيه وهو العهد، والعهد ده معاهدة بين الله وبين بني إسرائيل، في طرفين الله وبني إسرائيل، فأي خلل من ناحية بني إسرائيل بيبقى العهد اتكسر، وبالتالي العهد ده الإطار بيتحرك فيه، الراعي مع الخراف، الملك مع الرعية، الله الذي تزوج إسرائيل وإسرائيل هي الزوجة، طبعا ده كلام يعني استعاري. ولذلك عندما تذهب وراء البعل تعتبر خانة، ده تعبير الخيانة موجود، ولذلك يوصف الله بالغيرة لأنه يغار على زوجته إسرائيل من عبادة الأوثان. العهد الجديد مش كده، العهد الجديد مش معاهدة، العهد الجديد من طرف واحد هو الله، وإن هو أمين، وحتى إذا إحنا أنكرناه لا يقدر أن ينكر نفسه لأنه من طرف الله، وعهد النعمة أصل من طرف واحد مش من طرفين، الطرف الثاني بياخد لكن الطرف الثاني مش هو المؤسس للعهد ولا داخل فيه، ده هو يعني يقبل ويأخذ ويمد إيده وياخد. فالطرف الأولاني اللي هو الله يظل كما هو، الطرف الثاني ممكن يخسر، ممكن يتحول، ممكن ينكر. ولذلك الكلمات الخاصة بالعهد وبغضب الله مع الشعب مش مع الأفراد لا يجب أن تدخل في شرح العهد الجديد خالص خالص، لأن دي ليها الإطار القديم بتاعها اللي مش لازم يتحط في العهد الجديد. ودي اللي قالها الرب يسوع نفسه عن الخمر، الخمر الجديد ما تحطش في الزقاق القديم لألا الزقاق يعني ينفجر والزقاق يضيع والخمر يروح في الأرض، ولا تحط رقعة من قماش جديد على توب قديم لأن القماش الجديد هيشد بقية الحاجات القديمة والتوب يتقطع. الكلام ده على العهدين، وإحنا لازم نفهم الكلام ده كويس جدا، لأن هنا إحنا بنتكلم كمان على التحول في الطبيعة الإنسانية. تحول الطبيعة الإنسانية ده إخوة هو الموضوع الجوهري الذي يشغل الكنيسة في القرن الخامس الميلادي، واللي إحنا في الحياة ما بنجيش ناحيته خالص. طبعا هنا في نقطة استفسارية، يعني إن حصل تحول في طبيعة ناسوت المسيح، فأصبح المسيح في تحوله إلى آدم الثاني الرب من السماء، والتحول في الناسوت، والتحول في الناسوت عشان خاطر ما حدش يركب كلام مع الكلام اللي أنا بقوله، ينقل إلى الطبيعة الإنسانية الموجودة عند كل المؤمنين لكي يكونوا أولاد الحق، أولاد الروح، أولاد النعمة، أولاد النور، ورسين الملكوت. العبارات دي تقروها في كتاب خدمة المعمودية في الكنيسة بتاعتنا، وده في الحقيقة يعني في رأيي أنا حسب الدراسة بتاعتي هو أقدم كتاب معمودية، أقدم كتاب لصلاة المعمودية في الكنيسة الجامعة قطيبة، لا أبي ولا بعدي، ويحمل كل ما في لاهوت الإسكندرية من غيره. طيب إيه بقى الاعتراض الأسطوري على الاتحاد الأقنومي؟ النقطة اللي عاملة صداع لبعض الإخوة والأخوات في القرن العشرين. طبعا أخذ جسدا تعني اتحد، والاتحاد هنا في إن نسطور ما قدرش يفهم كلام الرسول في فيليب 2 الذي كان في صورة الله أخلى ذاته وأخذ صورة عبد. يعني هو في الأصل ما كانش عبد، ما كانش عبد، لكنه صار عبد. يعني في تحول، ولذلك هو ليس عبد. والعبودية هنا في آباء الإسكندرية هي عبودية الطبيعة الإنسانية للطبيعة. العبودية في الإسلام وفي اليهودية هي عبودية الإنسان للفرائض. يعني أنا عبد الطبيعة لأني ما أقدرش أتخطى حدود الطبيعة بتاعتي. أنا قلت كلام قبل كده وبعيده، لأن لازم يكون واضح إن إحنا عبيد، عبيد للطبيعة. وإنما وردت كلمة عبيد في الليتورجيات يبقى الكلام عن الطبيعة الإنسانية. ما أقدرش أنا أطلع بره الطبيعة بتاعتي، ولو حبيت أطلع ده بيسميه العهد الجديد التعدي، الخطية، كل خطية تعدي. فأنا أنا عبد، ولكن منحت لي البنوة، والبنوة الممنوحة من الله الكلمة في الروح القدس ما هيش درجة شرفية يا إخوة أو لقب شرف. يعني زمان كان عندنا في عصر المملكة المصرية رتبة يسموها البكوية والباشوية، سعد زغلول باشا، عبد النور باشا، عبد الوهاب أخذ البكوية على ما أظن، ويعني أم كلثوم مسكينة ما لحقتش. وأنا أنا لا أظن يعني إن في امرأة أخذت البكوية أو البشوية في عصر الحكام مصر من آل الخديوي. يعني هذه رتبة شرفية لا تعني شيء، تدي لك بس امتياز ولقب وفخفخة واهتمام بيك في المجتمع. لو احنا قلنا يا إخوة إن البنوة هي رتبة شرفية، وبقى كلام كويس، يبقى في الحقيقة لا فهمنا التجسد ولا قبلناه بل أنكرناه. فإحنا في الأول ما فهمناهوش، لأن أصل اللي أخذ صورة عبد وجد في الآية كإنسان وطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسب اسم يسوع كل ركبة من في السماء على الأرض، ويعترف كل كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. هنا بقى شيء عجيب. طب أنت الواقف تعترف بيسوع رب لمجد الله الآب لأنك شفت حاجة حلوة يعني كده من بعيد، زي واحد بيتفرج على لوحة مثلا رسمها واحد فنان كبير، أو داخل متحف المصري بيتفرج على آثار توت عنخ آمون وينبهر بيها يقول يا عظمة الفن الفرعوني القديم. لا يا إخوة، لأن هذا المجد الذي أعطى الابن الوحيد قد أعطي لنا. ولما بنكتشف إن لي أصل في المسيح وإن هذا المجد قد انعكس علينا وقد قبلناه نحن، الولادة من فوق دي سببها إيه يعني؟ معنوية درجة شرفية، يبقى مفيش داعي للولادة من فوق، ومفيش داعي إطلاقا للاتحاد الأقليمي. وإنما القديس كيرلس بيقول أنه بالطبيعة الابن الحقيقي، وأن البنوة التي له هي بنوة خاصة بالطبيعة، ولولا هذا لا نستطيع نحن نصير شركاء المجد الذي نأخذه من المسيح، وهو ما يصل إليه كل المؤمنين بالعطية والهبة. لذلك المسيح واحد من اثنين، إله مساو للآب وإنسان مساو لنا حسب التدبير. ولما تقول مساو لنا حسب التدبير، ودي الكلام اللي بيتقال في التسبيحة الكهكية في الحاجات القبطية، حاجات العربي عايزة بعض المراجعات. فإحنا هنا بنقول إن الواحد بذاته له بنوة حقيقية طبيعية فيه بتاعته، البنوة الطبيعية اللي موجودة في الابن جعلت الناسوت أيضا ابنا. يعني البنوة لم تكن خاصة باللاهوت فقط، ولكنها صارت أيضا خاصة بالناسوت. فلما صارت هذه البنوة خاصة بالناسوت، أصبحت هذه الخصوصية تنقل إلى الإنسان، ليس كرتبة شرفية وإنما كتحول في كيان الإنسان. هنا بقى الخلل اللي دخل في فكر البعض. خلينا نتكلم يا إخوة بصراحة وبمحبة، وكلامي ما يعجبكش زي بعض، يمكن يعجب غيرك، لكن مش دي النقطة. النقطة إنك أنت ترجع تجيب كتاب المسيح واحد وتقرأ، وتقرأ الكتاب الثاني الموازي ليه، هو كتاب شرح تجسد ابن الوحيد، وتقرأ رسائل القديس كيرلس. أنا مش هقول لك اقرأ كتاب الكنز أو كتاب السلوس أو الآخر، لأن الحاجات دي مش موجودة في إيدينا، إنما الرسائل موجودة. أصبح ما عندكش عذر. طب لما البنوة بتاعة المسيح اللي هي بنوة واحدة للإله المتجسد، خد بالك من كلامي كويس جدا، لأن دي نقطة حساسة ودقيقة وهامة جدا. البنوة للابن الوحيد السابقة على التجسد عندما تجسد لم تحذف، ما فقدهاش، فدخل فيها الناسوت الذي أخذه من القديسة مريم، فأصبح هذا الناسوت ليس ابنا بالتبني وإنما شريكا في البنوة الأزلية لابن الله الوحيد، وظل ناسوتا. ما هو المشكلة هنا يا إخوة، اللاهوت لا يمكن تقسيمه بين شخص ونعمة وهبة وعلاقة وإلى الآخر. إحنا بنحاول نقسمه لأن إحنا خايفين نقترب من الله. يقول لك بنوة شرفية، ده الكلام اللي اتقال في التلات أربع خمس سنين الأخيرة، وضايقني جدا، لأنك أنت هنا بتحذف الكرامة الإلهية التي أعطيت لكل إنسان في يسوع المسيح. لكن المسيح واحد، وهنا بقى طبعا لازم أقرأ لك ما ورد في كتاب المسيح واحد في صفحة 54. لا راجع 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 عليها. البنوة أخذناها بالنعمة، أخذناها بالنعمة، جاءت نتيجة حول الله فينا. وكيرلس العظيم يقتبس نص في أفسس 3:4-17 ورومية 8:15، ويقول إيه؟ إن الرسول يثبتنا في الإيمان بالتجسد الذي يؤدي إلى حلول المسيح فينا بقوله: لذلك أنا أحني ركبتي للآب الذي تسمى منه كل أسرة في السماوات والأرض، لكي يعطيكم حسب غناه في المجد أن تتقووا بقوة روحه، لكي يحل المسيح في قلوبكم، وهو فينا بالروح ولذلك نصرخ أبا أيها الآب. فإذا نحن لسنا في وضع أقل من الابن، فإذا نحن لسنا في وضع أقل من الابن، إذ كان قد وهبنا قد وهب لنا نفس النعمة التي وهبت له، حتى أننا ندع أبناء وآلهة مثله. ولكن نعلم أننا أخذنا هذه الكرامة الفائقة بسبب حلول الله الكلمة الابن الوحيد. يعني إيه؟ يعني هنا البنوة التي وهبت لنا كنعمة تشبه مشابهة إلى حد بعيد لبنوة الابن الحقيقية والتي هي طبيعة فيه. فكيف أصبحنا أبناء الله بالتبني؟ وهنلنا التبني لأن لنا صلة بمن هو الابن. ده كلام القديس كيرلس بيرد عن النسطوريين. لا، الإنسان ليس ابنا شرفيا، لأن الكلمة نزل من السماء ليس بطبيعته كابن داود، وإنما نزل من السماء لأنه ابن الأب الوحيد. فلما أخذ الطبيعة الإنسانية أعطى لهذه الطبيعة الإنسانية نعمة التبني فيه هو لكي تنقل إلى غيره. فما تجيش تقول لي إن صوت حصل له تبني، لا، إن صوت حصل له شركة في البنوة، إنما أنا وإنت بناخد التبني. يعني نقل النعمة، نعمة البنوة لينا أو نعمة التبني لينا، مفيش فرق بين الاثنين في اللغة اليونانية. أن الله أعطانا روح البنوة موجودة في صلاة باكر، نقل هذه النعمة إلينا في كلمات بسيطة جدا بلا إعوجاج، فيها استقامة الأرثوذكسية، تعليم المستقيم، فيهاش إعوجاج خالص. إن البنوة في يسوع المسيح هي بنوة أزلية، فدخل فيها الناسوت وصار شريكا فيها بسبب الاتحاد. ففي قاعدة أزلية وهي قاعدة اللاهوت، أساس أزلي. الناسوت طارئ جديد دخل على لاهوت الله الكلم، لأنه مش أزلي، طالب في الزمان، لكنه أخذ شركة في هذه البنوة. أنا بقى وإنت لما بنيجي للمعمودية ولمسحة الميرون وناخد عضية التبني، ناخد ما أخذه الناسوت بسبب اتحادي باللاهوت، وده هو الموضوع الذي يمكن تحديده بكلمات. مش لأن أنا هربان منه وأقول ده سر يفوق العقل، هو فعلا سر يفوق العقل، فعلا يفوق العقل، لكن ما عنديش كلام بأي لغة إنسانية، لا يونانية ولا قبطية ولا عربية ولا حتى اللغات الأوروبية الحديثة، تقدر تقول إن في شيء خاص بطبيعة الابن الوحيد نقلت إلي أنا بالنعمة وبالروح القدس فأخذتها، وهي ليست طبيعة في، وإنما هي هبة تحول طبيعتي وتجعلني شريكا في هذه النعمة، ولكن أساسها ليس في الأنا ولا في الإرادة ولا في الفكر، وإنما في النعمة الإلهية. يعني تشبيه مع الفرق، إن أنت طول ما عندك كهرباء والكهرباء بتمشي في اللمبة الكهربائية بتنور، تدرك الكهرباء اللمبة ما تنورش، السلك اللي جوه الكهرباء ده ولا لما بتقطع بيقولك اللمبة اتحرقت. صحيح، السلك ده اللي بينور بيشاع ساعات بنور قوي جدا، ساعات يعني بعض اللمبات الكهرباء بيكون فيها يعني وات وفولت، حاجات يعرفوها الكهربائيين، قوية جدا مقدرش حتى تبص فيها. مش هو ده بينور بالقدرة الذاتية، ده هو الكهرباء اللي دخلت فيه هي اللي خدته ينور. ف فالبلوغ اللي عندي هي تقريبا، انا طبعا اكره ان انا اتكلم عن النعمه الالهيه واشبهها بحاجه في العالم المادي، لكن احنا على العموم يعني على قد ما نقدر لازم نتكلم على الكلام اللي موجود في الإيمان. إن أنا لما بيدخل في الروح القدس وبيحل في المسيح الذي أخلى ذاته، فأنا لما بيحصل معايا هذا الكلام بيبقى واضح إن تجديد الجنس البشري تم سابقا في يسوع المسيح كما ورد في صفحة 63 وغيرها. طيب ده وصلنا للكلام الخطير اللي أخذ جزء من النسطورية، واللي أنا يعني أظن إن إحنا ما اتكلمناش فيه كتير يعني على الإفخارستية. إنكار اتحاد الأقنومة يا إخوة يجعل من الأفخارستية كما يقول القديس كيروس الكبير وليمة آكلي لحوم بشر كانيبالز. ربما عندنا كلمة في العربي كلمة كانيبالز، أنا يعني مش موجودة في ذاكرتي حاليا. أنت بتاكل نسوت بشري، تبقى اللي كلته ايه؟ كلت لحم، وبعد ما تاكل لحم حصل لك ايه؟ ولا شيء. لكن عندما ناكل جسد ابن الله فيبقى انكار الاتحاد الاقنومي يهدم تماما الكلام اللي بيتقال في القداسات والكلام اللي قاله المسيح يسوع نفسه. المسيح يسوع أخذ صورة العبودية وبعدين أخلى ذاته لكي يحول الإنسان فيه. طبعا في موضوعات في كتاب المسيح واحد زي إله إله الثاني، شرح سر التدبير، كلام مهم جدا يعني. لكن أنا عاوز بس أتكلم على موضوع الأفخارستية في الفقرة اللي وردت في الكتاب. خليكوا يعني صابرين عليا شوية لأن عايز أطلع الفقرة أقرأ لكم بالظبط عشان محدش يقول لي أنت بتجيب كلام من دماغك. يا ريت انا اجيب كلام من دماغي مساوي لكلام القديس كرولس، يا ريت. يا سيدي عايزين نرجع للاتحاد الاقنومي في مناسبه خاصه بالكلام عرض عام لرسائل القديس كيرلس بالذات موضوع الأفخارستية. إنما الثابت هنا هو بيتكلم على صلاة المسيح في جسماني إلى إله من تركتني، الموت والقيامة، علاقة الموت والقيامة بالمعمودية. الكتاب متلخص يا إخوة، يعني أنا يعني ساعات أقول يعني إن إحنا هنا يعني بالإنجليزي يقول لك commit an act of violence، يعني بنتعدى بالعنف على شيء. طيب آخر الكتاب عن الأفخارستية. يبقى إخوة والكلام هذا القديس كيرلس في شرح يوحنا 6:51، الخبز الذي أنا أعطيه وجسدي عن حياة العالم. قديس كيرلس بيرد على أنسطور كيف نفترض أن آخر غير الكلمة أو ابن الله هو إنسان فقط؟ إزاي تفترض دي؟ وهو الذي يعطينا جسد المحي، وهو الذي خلصنا. أن هذا الافتراض بأن إنسان مثلنا هو الذي خلصنا يجعل الحياة التي تعطى لنا المسيح يسوع حياة إنسانية فقط. ولكن المسيح جعل جسده واهما للحياة بسبب الاتحاد الأقنومي، لأنه إذا اتحدت النار بالمعدن جعلته ساخنا، مع أن المعدن بطبيعته بارد، لكن النار تجعل قوته في المعدن وتهبه الحرارة اللازمة. صفحة 106. فكيف يجعل الله الكلمة الذي هو الحياة وهب الحياة قوته وقدرته في الجسد، طالما أنه اتحد به بدون اختلاط ولا تغيير، جاءت العبارة بتاعت الاعتراف، وجعله جسده الخاص بسر معروف له وحده. هنا بقى المسيح يسوع بيدي جسده دي عطية شخصية. فأنا عاوز بس أتوقف هنا على حتة البنوة تلخيصا للكلام اللي فات، وقول الكلام ده إذا كان الكلام اللي فات ما تفهمش أو في شيء من اللبس أو عدم الوضوح، في ثلاث نقط أساسية لا يجب أن ننساها. ثلاث نقط هي تساوي الأرثوذكسية في جوهرها. النقطة الأولى إن في بنوة طبيعية في الله الكلمة نقلت من اللاهوت إلى الناسوت في كيان الابن المتجسد، ودي لحد كده ما فيهاش مشكلة في العصر الحديث. ما اعتقدش ان في حد عندنا بيقول ان الناسوت الذي اخذه الرب يسوع من القديسة مريم هو خارج موضوع البنوة الابن الوحيد، ما اعتقدش. اذا في قل لي. النقطة التانية نقطة النقل لينا، ازاي ينتقل هذا هذه النعمة العظيمة إلينا؟ ولما تنتقل إلينا بتبقى حياة بتسري فينا فتجدد الكيان الإنساني. هنا أنا أذكر كلمة لأبونا مخيل إبراهيم، هو ما كانش يحب الجدل على فكرة، وكان الموضوع تفجر يعني أثناء وجوده معنا بالجسد على اللاهوت والأقنوم والمغايب مش عارف ايه. فكنا في جيش ماري مرقص في أرض شريف، واحد من الإخوة كان تلميذ مخلص للأستاذ كمال حبيب اللي هو المتنيح الأنبا بيمن، فبيقول له أبونا أتصبونا ايه حكاية المغايب والأقنوم دي، ما احنا خدنا الروح القدس بين آلهة. فهو ضحك وياه قال له انت بتاخد فيتامينات يا اخ؟ قال له اه. قال له ايه الفيتامين اللي بتاخده؟ قال له باخد فيتامين سي. اه طب كويس، لما انت بتاخد فيتامين سي قم انت نفسك تبقى فيتامين سي. انا يعني الرد يعني جيد جدا و مفحم باللغة العربية يعني أفحم الكلام. هذا الأخ ده كان واحد من خدام المشهورين يعني، وقف كده وسنح. أبونا خيل إبراهيم قال أنتوا يا إخوة مسكين في الألفاظ ليه؟ كان ليه كده طريق في الكلام ما أنساهاش أبدا، مسكين في الألفاظ ليه؟ بتنكفوا مع بعض في إيه؟ إيه اللي أخذ النعمة ما يبقاش هو نعمة، تظل النعمة هي يسوع المسيح ربنا، فكفاياكو كلام شرى. فلما تنقل إلي البنوة. وأنا أقول لك قصة مضحكة برضو حصل قدامي. كان أبونا في المول المقاري الكبير يعني أحيانا ليه بعض الحاجات الغريبة المدهشة اللي هي ماشية مع روح الإنجيل في رأيي أنا. وكان في واحد من الرهبان، رهبان القدامى، قبل وصول مجموعة واد الريان مع الأب مات المسكين، فأنا رايح أزوره. كانت الدير الحقيقة في حالة عدمانة يعني. فواحنا ماشيين فقعد واحد من الرهبان قال له: السلام لك ابن الله. والرب بص له كده قال له: انت اتجننت ابونا في ليمون؟ قال له: الله، لما انت مش ابن الله قاعد تعمل هنا؟ قال له: لا، ابن الله والرب يسوع المسيح وحده. قال: شفت يا اخ جورج، هذه المصيبه الكبيره اللي حلت علينا. طب ما احنا ابناء الله بالنعم، شفت؟ قال له: لا، بس احنا ما نقولش كده، احنا بنقول السلام لك يا ابونا فلان، السلام لك. قال له: اه صحيح، بس دي ما تبقاش زي السلام عليكم وعليكم السلام. انك انت بتتكلم مع ابناء الله، واحنا مش عايزين نستخدم المصطلحات الانجيليه الصحيحه. ده كلام ابونا في الليمون، بسبب الخوف اللي فينا وسبب التردد اللي بتزرعه الخطيه في قلب الانسان، اللي هو احنا بنسميه في اللغه الكنسيه مش بس تردد، ده في كلمه تانية صعبه، سعر القلب. سعر القلب ده بيتقال في صلاه التحليل، يعني كنا قد اخطانا ليك بشيء بعلم غير علم، او بصغر القلب. صغر القلب ده بيخليك تبص كده للعطيه تقول: لا لا لا، دي مش ممكن، دي مش ممكن. ليه هي مش ممكن؟ انك انت بتقول: ربنا انا مش عايزها. فانا يعني لا انسى هذا الموضوع، ان اللي بياخد نعمه ايش هو نعمه. النقطه الثالثه يا اخوه، ان التحول اللي بيحصل فينا من العبوديه للطبيعه الى البنوه، ده تحول ما بيحصلش كده بشكل فجائي، ده بينمو في داخلنا نموا نموا. بيقول عنه الرسول بولس في أفسس، سوري، في فيليبيا صح 3، وراء الكلام الرسول، لأن إحنا بنفتكر إن المسألة يعني زي هجوم على واحد واقف في طابور العيش مستني ياخد حصته من العيش. لا يا اخو، اسمع يا سيدي كلام الرسول بولس في فيليبي 3 صح 3 عدد 12: ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك ذلك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. هو النمو والنضوج. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد أو أنمو إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض أو الهدف الذي لأجل الجائزة أو المكافأة دعوة الله أو جعالة الله العليا في المسيح يسوع. وبعدين بيقول لي ويقول لك كل إنسان في الكنيسة: فليفتخر هذا جميع الكاملين منا. إن كنت فاكر أنك أنت كامل، لا، أنت ما أنتش كامل. وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. انه انسى ما وراء ضد ما قدام، احنا ماشيين لقدام مش بنرجع لورا. عشان كده بقول: كونوا متمثلين به ايها الاخوه، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوه. فدي نقطه النمو، دي مش لازم ننساها. فعندما نصير ابناء الله فهذا تحول دائم وتلازمنا طوال الطريق. الرب يسوع المسيح يعطينا نعمة ومعونة وقوة من فوق لكي نستطيع أن نكمل السعي الذي لأجله خرجنا لكي نطلب الرب يسوع المسيح ونتحد به اتحادا كاملا، وهو يعطينا الرجاء والحكمة والمحبة لكي نسير في هذا الطريق حتى النهاية، وله المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. طيب سؤال مهم متصل بالكلام السابق، وبرضه بيرجعني لكلام قلناه قبل كده، ان احنا في الحقيقة ينقصنا ان نتكلم عن التجسد بشكل مستمر لكي لا ندخل في أسر واستعباد الثقافة المعاصرة. ايه بقى يا سيدي؟ ايه الفرق بين البنوة التي تعطى كعطية للتبني والبنوة الشرفية؟ يا سيدي انا بقول بلاش الكلام النظر، يعني ما يبقاش الحوار مبني على الالفاظ. الحوار المبني على الالفاظ يا احبائي في كتاب الروح القدس للقديس باسيليوس، وان شاء الله الكتاب ده ينزل على الانترنت ان شاء الله العربي، والمترجم هو اخوك الغلبان. يا سيدي رأى لك كلام الرسول بولس في غلاطيا أصحاح 4، بيقول إيه؟ ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود من امرأة مولودا تحت الناموس عن التجسد ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هذه كانت كلمة التبني، بس أنا مش عايز أعلق على الكلام يعني اللفظ. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. الروح بقى في القلب، في قلب الأبناء صارخا يا أبا الآب أو أبا أيها الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا يا بوياني على فكرة الصعيدة، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ده أنا قريت العبارة دي، فوارث لله بيسوع بالمسيح، لأستاذ في جامعة القاهرة بدرس فلسفة مش مسيح، مش داعي ذكر الأسماء، ربما لازال على قيد الحياة مفيش داعي للإحراج. فقال لي إيه ده؟ هي انت وصلت الى هذه الدرجة؟ فهم كويس قوي، عشان كلام رسول بولس ما قداش في وسط الكلام ان احنا اخذنا التبني. اصل التبني معناها واحد ما كانش ابن ودعي ابنا، ده الكلام الموجود في القانون الروماني، دعي ابن، ولما يبقى ابن يبقى ليه حق الوراثة، القانون الروماني ده الوضع الطبيعي حسب التبني الموجود في القانون ماشي. لكن رسول بولس ما بيقولش ان اللي بيحصل حسب القانون الروماني هو اللي بيحصل معاك في المسيح لسببين. انك انت وانت ابن بالتبني حسب القانون الروماني، كل ما تصل اليه في نهاية الحياة أن ترث ميراث السيناتور اللي تبناك، ودي موجودة في التاريخ وعارفينها. لكن هنا بقى الله أرسل روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الأب. شفت؟ يعني حلول روح الابن فيك هو اللي خلاك ابن. حلول روح الابن فيك المرجعية بتاعته ولادة المسيح رب المجد من القديسة مريم ومسحته في الأردن والصلب والقيامة والصعود. خدت روح الابن اللي نزل في العنصر روح يسوع. فالروح هو اللي بيخليك تقول يا أبا الآب. وبعدين إذا لست بعد عبدا، يعني بالطبيعة خلاص الاستعباد للطبيعة الإنسانية انتهى، بل ابنا كويس. وإن كنت ابنا فوارث لله. أصل العبد في القانون الروماني بيورث السيناتور لما بيموت، لكن الله لا يموت. فأنت ترث الخلود الإلهي وترث ملكوت السماوات. فطبعا لما تكون بقى في ملكوت السماوات وتبص كده للآب وتقول له أصل أنا الحقيقة بس خدت شرف وما فيش علاقة كيانية بينه وبينك، طب إزاي يحل فيك الروح القدس في القلب لكي تنادي الآب بالآب وإنت كيانك لازال مستعبد وغريب وشرف بعلاقة خارجية ليس لها علاقة بطبيعة الله؟ فهمني دي تبقى إيه يعني؟ ده بالتعبير المصري ضحك على الدقون. إنما الحقيقة الإنجيلية التي يحاول هذا الجيل أن يخضع لمنطق وأدبيات غير مسيحية هي إبعاد الله عن الإنسان. هذه بعدولك بكل طريقة لكي يستطيع أن يفعل فيك كما يشاء ويتحكم فيك كما يريد ويحدد لك مصيرك الأبدي لأنه يملك هذا المصير، وهو في الحقيقة لا يملك شيء. مفيش، ده بيدخل فيها الجانب السياسي الاجتماعي علشان يعمل عملية تتجين من الدواجن يعني للإنجيل، بعد ما تبقى أسد تبقى فرخة يعني أو كتكوت. فأرجع لأقولك يا سيدي، أصل كلمة تبني معناها في شيء ما كانش موجود عندي لأن أنا عبد، ولكن أعطيت النعمة. وأصل الكلام عن النعمة أنا ما أعرفش كان دكتور هيب أوزمان نشر الكتاب عن النعمة ولا لا، عند أثناسيوس الرسولي ما أعرفش. أنا عندي نسخة من سات الدكتوراه بتاعته بالإنجليزي وقريتها، وفيها يعني فيها حاجات كويسة جدا وكانت عاوزة متابعة. لكن النقطة الجوهرية إن النعمة هي عمل إلهي. النعمة مش مجرد كلام تعال اتفضل يا فلان خش الملكوت عندي، زي ما كنا احنا قاعدين على القهوة في مصر مثلا واحد معدي يقول لك تعال اتفضل اشرب معانا قهوة. لا يا حبيبي، ده مش تعال اتفضل يا خاطي خش الملكوت عندي، لا أبدا. رثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم، ده كلام رب يسوع. فأنت لست بعد عبدا بل ابنا، يعني انتهت العبودية ودخلت في شركة مع الله. ازاي تخش في شركة مع الله وانت مختلف تماما عن ناسوت المسيح؟ يبقى انت كنت في يوم من الايام في جسده كعضو في جسد المسيح، ولا في يوم من الايام اتناولت جسده في الافخارستيه، ولا اتولدت في المعموديه من الماء والروح، ولا خدت مسحه الروح القدس في الميرون، ولا كان لك حاجه خالص. ده انت خلعت كل ده ورميته بره ووصلتني ان انا يعني انعمت عليك بلقب الابن وانت في الحقيقه مش ابن. يا اخوه، في تعبير القديس باسيليوس وقبلها أثناسيوس الرسولي، الهرطقات تعتمد على اللعب بالألفاظ، والهرطقات تحول الحياة الكيانية إلى ألفاظ تناقش دون أي اعتبار لما جاء به التدبير. وآخر كلام يتقال لك يقول لك أنت ابن الله، وأنا سمعتها في شريط من حوالي أسبوعين، أنت ابن الله. وطبعا في كلام لا يليق يتقال على أب متى المسكين يتقال عليه، لا داعي للذكر يعني. أصل الشتيمة سهلة والهجوم سهل، وإنما استعلان حق يسوع المسيح هو اللي صعب. وأنا عارف طبعا أنه صعب على النفوس المستعبدة للفكر الإنساني السياسي الاجتماعي المريض، أنا ما بقولش حاجة. رب يقول أنت ابن الله وأنت تخطئ. والشيء بقى الغريب، الشيء بقى الغريب إن هو فيما هو يسخر من عطية التبني يقتبس نص رسالة القديس يوحنا الرسول: المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يقدر أن يمس. بقول لك ده يوحنا بيقول كده، وأنت كنت بتخطئ يبقى أنت ما أنتش مولود من الله، فضاعت المعمودية. طيب، لكن نفس الرسالة بتقول في الأصحاح الأولاني: إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابن طهرنا من كل خطية. يعني أنت بتطهر. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا ليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل هتغفر لنا خطايانا. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يعني نفس الرسالة بتقول لا أنت خاطئ، ما بقي المولود من الله. المولود من الله الطبيعة الجديدة التي تعطى لك في يسوع المسيح، والتي لا تخطئ، بمعنى لا تنحرف عن مصدر العطية. ولما ابونا متى المسكين قال هذا الكلام في الخلقة الجديدة، قامت الدبابير وقامت الكلاب وقامت التعابين وبقت حكاية كبيرة جدا. لا أبدا، أنا طبيعة التبني اللي أنا أخدتها طبيعة لا تخطئ في إيه؟ في أنها لا يمكن أن تنكر الآب السماوي، لا ترتد. وطبيعة لا تخطئ في أنها لا تستطيع أن تنسب هذه العطية إلى الطبيعة المخلوقة اللي هي طبيعتي أنا، وإن أخطأت فهذه الطبيعة تظل موجودة فيه. هي لا تخطئ مش لأن في ثنائية في الإنسان أبدا، إنما لأن تحت الضعف الإنسان الظاهر لكل عقل ولكل إرادة ولكل إدراك يوجد ما هو أبدي وخالد وإلهي أيضا موجود في قلب كل إنسان، الطبيعة. بس برجع لك الكلام لأن طبعا يعني هنا في نقطتين سكتين، سكة تبدأ من المسيح وتنتهي بالمسيح، وسكة تبدأ من الخطية وتنتهي بالخطية. كل ما قيل في الربع قرن الأخير إخوة محور الخطية، شالوا المسيح كمركز للإنجيل وحطوا الخطية بداله، وشالوا النعمة كشركة مع الله وحطوا بدلها الطقوس والشريعة المساوية، وشالوا الإيمان وحط بداله النسك، وشالوا المحبة الإلهية وحط مكانها العدل. عملية تخريب وتخريب منهج. ربنا يرحمنا إخوة، ربنا يرحمنا، لأن أنا لا أعرف كيف ستنتهي الأمور. ويدينا النعمة والمعونة لكي لا نخطئ. لا أخطئ في أن أقول أن ميراث الملكوت ليس من صنعي ولا بشطرتي ولا بجهدي، ولكن في كلمة رب يسوع المسيح: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أطبق الملكوت يا أخي اللي هو قدامك على يعني على رأي أبونا أمين متوحد. يقول لي يا ابني الملكوت في لمسة صباعك. ازاي؟ قال لي ما ترشم علامة الصليب، علامة الصليب فأنت في الملكوت، لأن علامة الصليب تفتح لنا طريق الحياة. صحيح صحيح. المسيح أنا أرحمنا يا أخو. سؤال: في الحوار السابق ذكرنا أن النسوت أخذ صفات عدم الموت وعدم الألم والخلود والمجد الإلهي. فماذا أخذ اللاهوت من الناسوت في التجسد؟ الواضح قدامنا من الأسفار المقدسة ومن التسليم الكنسي إن في أربع حاجات أخذهم من الناسوت. أخذهم اللاهوت من الناسوت هما صفات إنسانية. أصل الصفات الإنسانية إخوة هي عبارة عن القوة التي أعطيت لصورة الله فينا. صحيح بتتشوه وصحيح بتنضرب وصحيح بتتغير وصحيح فيها فساد إنساني، كل ده احنا ما بننكروش، إنما في أساس ثابت في الإنسان غير قابل للفساد وهو الصورة الإلهية. والصورة الإلهية دي جددت في يسوع المسيح فأعيدت إلى ما كانت عليه قبل السقوط. يعني من ضمن الصفات، يعني بنقول أربع حاجات، من ضمن الصفات الإنسانية الشوق، الاشتياق. المسيح اشتاق إلينا، لأن الاشتياق والشوق هو جزء من المحبة، والمحبة هي أساس الاتحاد. المسيح يسوع ربنا ما فقدش الحب والحنان الإنساني لما صعد وجلس على يمين الآب، ده معناها إن فقد إنسانيته. إنما ما هو في الإنسان نقل إلى اللاهوت وأصبح جزء من الحياة الإلهية ليسوع المسيح. الجزء الثاني وهو مهم، إحنا في طول صلواتنا الكنسية، ودي نقطة أنا أفتخر بيها للأرثوذكسية، إن كل مرة الشماس بيقول حاجة مرد الشعب إيه؟ يا رب ارحم، الرحم. فالرب يسوع المسيح الإله المتجسد تعلم، وده تعبير ماكسيموس المعترف أنا بحبه جدا، اللاهوت تعلم كيف يرحم الإنسانية لأنه جرب، في العبرانيين جرب مثلنا ولكنه صار بلا خطية، لكي يقدر أن يعين المجربين، أصبح عنده رحمة يعين ضعفات الإنسان لأنه دقها، لما دقها ما غلبتوش. الرحمة، الرحمة الإنسانية موجودة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ده جزء من الصورة الإلهية في الإنسان. ما صحيح أن الصفات اللي فينا متغيرة بسبب الخطية والفساد، لكن هي في الأصل غير متغيرة. إحنا عطينا هذه الصفات كصورة الله فينا لكي نحيا في حياة أبدية مع الله. وبعدين أصبح اللاهوت يفهم ويدرك، يدرك داخليا معنى الحدود التي تحد الطبيعة الإنسانية ويعمل من خلالها. يعني بيصبر عليك، يقول لك هنا صبر القديسين في الرؤية. طب صبر القديسين جاء من فين؟ ده صبر يسوع. طب والصبر ده جاء من فين؟ جاء من الناسوت، وجاء أيضا من الحياة الأرضية التي اختبرها الله الكلمة المتجسد. صبر، صبر. والنقطة الرابعة الأخيرة، ودي عاوزة كلام كتير لسه ما جاش وقته، لكن أقولها علشان تتحط على الجدول اللي احنا ماشيين عليه نتكلم فيه براحتنا. إن اللاهوت اكتسب من الناسوت صفة المحدودية، بمعنى ايه؟ بمعنى انه يعمل في حدود ما تقبله الطبيعة الإنسانية. ازاي؟ يعني بنتكلم عن امتلاء من الروح القدس، ده مش معناه ان الألوهة تنسكب كلها في قلب الإنسان ابدا. ده الذي يحد هذا الملء، الملء هو ما حدث في الناسوت، مش لأن الناسوت اتغير، سوري، مش لأن اللاهوت اتغير، اللاهوت ما اتغيرش، إنما التجسد أدخل علاقات جديدة في طبيعة الله، وإلا بقاش فيه تجسد. عشان جاي بقول النقطة الرابعة دي، عايزة كلام كتير وما جاش وقتها، لكن ناس نديها كده لمسة خفيفة. يعني قبل التجسد الله لم يذق الألم، وقبل التجسد لم يذق الموت، لكنه ذاق الموت جسديا وذاق الألم جسديا. قبل التجسد الله ما كانش يتحط في القبر، لكن الله دخل القبر. هذه بقى الصدمة الكبيرة اللي بتضرب كل ما يعرفه الإنسان عن الله. الله نزل تحت الطبيعة الإنسانية، فنقلت إليه الطبيعة الإنسانية كل ما هو فيها، اللي هو أصلا كان ينتمي إلى الصورة الإلهية التي فزتت في آدم والتي جددت في يسوع المسيح. فمش تغيير يا إخوة، الكلام جاي من الحاجات اللي الله وهبها للصورة الإلهية. وحتى إخواننا البروتستانت يقول لك إحنا كصورة الله في القداسة والبر والحق. طب كويس، طب القداسة والبر والحق هي من صفات الله. يعني فهنا المسيح يسوع اللي بيقول في سفر الرؤيا ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. هنا له لاهوت ولا ناسوت، هو الإله المتجسد، لكن الناسوت علم اللاهوت كيف يقف على الباب ويقرأ. قبل كده ما كانش يقف على الباب ويقرأ، انفتح لي أحد. يعني شوف التودد قد إيه، أدخل بيستأذن في الدخول وأتعشى معه وهو معي، ودي موجودة فيها يعني لم حكينا على الأفخارستية. فآدي التودد للإنسان يا إخوة، هذا التودد غريب، غريب جدا على الطبيعة الإلهية، ولكنه اكتسب نتيجة التجسد. واكتسب شيء ما كانش موجود مش معناه أن فيه تغيير في الله، لا أبدا، مش معناه فيه شيء أضيف إلى الله فغيره، لا، ده فيه علاقة هنا أصلا. أصل التغيير يجب أن نحصره في كلمة علاقة وفي كلمة شركة. يعني الرسول بولس بيقول ايه؟ لا اعرف قوة قيامته وشركة ألامه. كويس، في فيليبي 3:29. طب قوة القيامة اللي بيعرف الرسول بتغير الرسول، صحيح، ولكن قوة القيامة غيرت المسيح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الناسوت اصبح عديم الموت، وانتقل عدم الموت من اللاهوت الى الناسوت. طب ايه بقى اللي نقلوا الناسوت الى اللاهوت يا سيدي؟ لما الناسوت صار عديم الموت بسبب الاتحاد الاقنومي، بسبب القيامه، اللاهوت اخذ من الناسوت كل خبرات الموت والقيامه، فأصبح بيتعامل بيها مع الإنسان في إماتة الطبيعة القديمة وإحياء الطبيعة الجديدة والصبر والمثابرة على البحث عن الخروف الضال. كل دي يا إخوة شيء مكتسبة، مش لأنها بتغير، وإنما هي العلاقة الجديدة التي لم تكن موجودة قبل ذلك. ده موضوع يعني لازم نتوسع فيه أكتر من كده، لكن أنا بس بقوله لمجرد إن إحنا نحطه على البرنامج بتاعنا نتكلم فيه على رواقة. إحنا مش لازم يعني يكون عندنا الخوف الإسلامي من الله، بحيث إن أنا يعني أبقى خايف جدا غيرت الله. يا أخي ما غيرتش الله، العلاقة اتغيرت، واللاهوت دخل في مجال ما كانش موجود قبل كده خالص، فالعلاقة اتغيرت. الله، وانت عايز ان الله بعد ما يبقى انسان قوم يبقى كل كلام عن الله زي ما كان موجود قبل ما يبقى انسان؟ ما التجسد ما عملش حاجه. تجسد ده كان أكبر تغيير حدث في حياة الإنسان، وأكمل بالصلب وبالقيامة وبالصعود. ده الأساس اللي اتبنى عليه الصليب واتبنت عليه القيامة، لأن في الصلب هو الجهوة النسوت، وفي القيامة هي قيامة النسوت. وإحنا مش لازم ننسى إن الأساس اللي لما تيجي تبني بيت تحفر الأساس عشان تبنوا في إيه، فالأساس اللي ربنا حطه لكي يبني فوقه كل ما هو خاص بالخلاص هو التجسد. وعلى التجسد حدث الفداء، وفي التجسد حدثت القيامة، وفي القيامة حدث الصعود. دي كلها مراحل تحول الطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح لكي يكون لنا شركة أبدية غير قابلة للموت. رب يسوع المسيح إخوة يرحمنا ويحفظنا ويعطينا معونة ونعمة لكي نستطيع أن نسلك في هذا الدار الحاضر الذي فقد العلاقة بالرؤية الإنجيلية لله والإنسان، والذي يحتاج إلى إعادة قراءة الأناجيل الأربعة وأسفار العهد الجديد بروح يسوع المسيح الذي له المجد الدائم مع الآب وبالروح القدس من الآن وإلى الأبد. أمين.